الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل انتصر المشركون في أحد حقا؟ إذا كان الجيش الإسلامي قد خرج سليما من كل ما تعرض له من بلايا الخلاف والتمرد قبل أن يصل إلى معسكره في أحد، فإنه لم يستطع النجاة من نكبات مخالفة الأوامر التي حدثت في بعض وحداته وهو في أوج نصره وذروة ظفره، فقد جلب الرماة بمخالفتهم الأوامر تلك النكسة المريعة التي تلتها سلسلة من الفجائع والنكبات التي كادت تودي بحياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تلك النكبات التي انتهت بفقدان 70 شهيدا من جند الإسلام وضاعت النصر الذي سجله المسلمون في أول المعركة، ثم سجلت للمشركين نصرا ما كانوا يتوقعونه أبدا. ولكن هل انتصر المشركون حقا؟ مما لا جدال فيه أن الانتكاسة التي أصابت جيش الإسلام بعد حادثة الجبل كانت مريعة حقا، وقد ترتب عليها ما ترتب من خسائر فادحة في الأرواح وضياع مكاسب عظيمة، هي الانتصارات السريعة الحاسمة التي سجلها جند الإسلام في الصفحة الأولى من المعركة، وتخليص جيش مكة من كارثة محققة كان من المؤكد أن تكون أعظم من الكارثة التي نزلت بالمشركين في معركة بدر لولا غلطة الرماة. ولكن هل الذي حدث يمكن اعتباره من الوجهة العسكرية نصرا للمشركين بمعنى كلمة نصر، وهزيمة للمسلمين بمعنى كلمة هزيمة؟ يرى كثير من المؤرخين، وإن شئت قل يرى أكثرهم، أن ما انتهت إليه معركة أحد هو نصر للمشركين واندحار للمسلمين بكل معاني كلمة نصر واندحار. ولكن المشركين لم يكونوا منتصرين في معركة أحد النصر المتعارف عليه في الحروب، وكذلك المسلمون لم يكونوا منهزمين في هذه المعركة بالمعنى المتعارف عليه خاصة في ذلك العصر. كل ما في الأمر أن المسلمين كانوا المنتصرين في ابتداء المعركة، حيث ركبوا المشركين وطردوهم عن معسكرهم وأحاطوا بنسائهم واستولوا على كل ما في المعسكر بعد أن عفروا لواء المشركين في التراب إثر القضاء على الفصيلة التي كانت مسؤولة عن حمله. ثم حدثت الانتكاسة بعد تمرد الرماة، فاضطربت صفوف المسلمين وأضاعوا النصر الذي أحرزوه، ودخلت المعركة في طور جديد تغيرت بعده موازين القوى وعادت الرياح للمشركين. إلا أنه بالرغم من هذا التحول المريع، فإن المسلمين لم ينهزموا كما انهزم المشركون الذين ولوا الأدبار وتركوا معسكرهم ونساءهم تحت رحمة جند الإسلام، وتركوا لواءهم مطروحا على التراب في الصفحة الأولى من المعركة، بل إن المسلمين إلا قليلا منهم ظلوا يقاتلون بضراوة ليشقوا طريقهم وسط طوابير العدو المحيطة بهم للاتصال بقائدهم والالتفاف حوله من جديد، مما جعلهم يدفعون الثمن غاليا، وهو 70 قتيلا وعشرات من الجرحى، حتى نجحوا في الوصول إلى نبيهم وتحلقوا حوله وأقاموا خطا جديدا للقتال صمدوا به في وجه القرشيين، وظلوا بقيادة نبيهم يقاتلون قتالا مريرا، مما أحبط كل المحاولات البائسة التي قام بها المشركون للقضاء على المسلمين أو تشتيتهم من جديد، خاصة بعد أن تجمع المسلمون حول قائدهم وأخذوا في إنشاء سور من رجالهم تكسرت عليه كل هجمات المشركين الضارية كما تتكسر الأمواج على الصخور، مما حمل المشركين على اليأس والانسحاب من الميدان دون أن يتمكنوا من أسر رجل واحد من المسلمين. فهل الجيش الذي انسحب يائسا من الميدان وعلى جناح السرعة تاركا مكان المعركة ل90% من الجيش الذي اشتبك معه وهو مدجج في سلاحه دون أن يقوى على نزع سلاح واحد منهم ووضعه في الأسر، هل هذا الجيش الذي شأنه هكذا يعد منتصرا؟ إن من الأدلة التي تثبت بها الجيوش انتصارها خاصة في ذلك العصر، من الأدلة التي تثبت بها الجيوش انتصارها الأسرى والغنائم، كذلك تحطيم قوة العدو تحطيما لا يمكنه بعده من القيام بأية مقاومة، ثم السيطرة على مكان المعركة والبقاء فيها 2 أو 3 على الأقل ليثبت الجيش المنتصر أنه منتصر حقا وأنه سيد الموقف تماما وأن خصمه قد تحطم ولم تبق له أي قوة في مكان المعركة يمكنها التحرك، وذلك كما فعل المسلمون في معركة بدر، فإنه قد وقع في أيديهم 70 أسيرا وغنائم كثيرة جدا، عادوا بالجميع إلى المدينة واشتهر أمر كل ذلك بين العرب جميعا، كما أن المسلمين بعد تحطيم الجيش المكي في بدر مكثوا في مكان المعركة ببدر 3 أيام مسيطرين على الميدان سيطرة تامة، فأثبتوا بذلك أنهم منتصرون فعلا. يضاف إلى هذا أن جيش مكة في بدر قد تمزق شر ممزق، فقد تبعثر رجاله منهزمين في الوهاد والوديان وفروا إلى مكة فرادى وعلى غير نظام. أما جيش مكة الذي خاض معركة أحد والذي يقال إنه قد انتصر، فإنه قد عاد إلى مكة وليس معه أسير واحد ولا أي شيء يمكن تسميته غنيمة، كما أنه ترك مكان المعركة على عجل، بينما ظل جيش الإسلام الذي يقال إنه قد انهزم مرابطا في مكان المعركة بأحد حول قائده الأعلى مسيطرا على الميدان سيطرة تامة، مما مكنه من دفن شهدائه وإسعاف جرحاه والانسحاب إلى المدينة في حالة هدوء وانتظام. وأما انسحاب أبي سفيان من مكان المعركة بأحد فكان أشبه بالفرار، ولا شك أنه قد اغتنم فرصة الانتكاسة التي سببتها للمسلمين غلطة الرماة، فسارع بالانسحاب في غمرة هذه الانتكاسة وبعد أن يائس من القضاء على المسلمين خوفا من أن ينظموا صفوفهم من جديد ويقوموا بهجوم مضاد قد ينزل بجيش مكة هزيمة ساحقة. ومما يدل على قلق أبي سفيان أثناء انسحابه وأن هذا الانسحاب أشبه بالفرار، وأنه لم يجرؤ على الاقتراب من المدينة التي كانت على بعد خطوات من جيش مكة والتي كانت مفتوحة تماما وخالية من كل حراسة إسلامية، حيث لم يكن بها من الرجال سوى اليهود والمنافقين وقلة قليلة من رجال المسلمين الذين كان أكثرهم عاجزا عن القتال، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والأطفال، فكانت الظروف مواتية لأبي سفيان تماما للإغارة على المدينة ولو لأخذ بعض الغنائم واعتقال بعض الأسرى وأخذ بعض السبايا ليعود بالجميع إلى مكة لكي يظهر بمظهر الغالب المنتصر. نعم كانت الظروف مواتية لأبي سفيان لأن يفعل هذا على الأقل، لا سيما والمدينة وقت ذاك كانت مليئة باليهود والمنافقين الذين بالرغم من الحلف الذي بينهم وبين المسلمين كانت قلوبهم مع المشركين. ولكن أبا سفيان كان في شغل شاغل عن كل هذا، كما هو في الواقع كان مشغولا بالنجاة بجيشه لئلا يدخل مرة أخرى في معركة مع هؤلاء الذين خبر ضراوتهم وشدة مراسهم في أول المعركة. ويؤيد هذا فرار أبي سفيان وعدم ثباته أمام هذا الجيش الذي ظنه الناس مهزوما، وقد خرج لمطاردته بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حملة حمراء الأسد صبيحة اليوم الثاني لمعركة أحد. فما انتهت إليه إذن معركة أحد لا يمكن من الناحية العسكرية أو السياسية اعتباره نصرا مؤزرا لجيش مكة أو هزيمة بمعنى كلمة هزيمة لجيش المدينة. كانت هناك خسارة للمسلمين في المعركة بأحد، وكانت خسارة باهظة في الأرواح بالنسبة لخسارة المشركين، حيث بلغ عدد قتل المسلمين ضعفي عدد قتل المشركين تقريبا. فالمسألة إذن ليست أكثر من أن خسارة المسلمين في الأرواح أكثر من خسارة المشركين فحسب، ولكن هذا من الناحية العسكرية لا يمكن لأي خبير عسكري أن يعتبره نصرا للمشركين وهزيمة للمسلمين. قال اللواء الركن محمود خطاب رحمه الله: أنا لا أتفق مع المؤرخين في اعتبار نتيجة غزوة أحد نصرا للمشركين واندحارا للمسلمين، لأن مناقشة المعركة عسكريا تظهر انتصار المسلمين على الرغم من خسائرهم الفادحة في الأرواح في هذه المعركة. ثم قال: ونبدأ المناقشة من الوجهة العسكرية البحتة لإظهار نتائج غزوة أحد. لقد انتصر المسلمون في ابتداء المعركة حتى استطاعوا طرد المشركين من معسكرهم والإحاطة بنسائهم وأموالهم وتعفير لوائهم في التراب، ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين وقطع خط رجعتهم وهجوم المشركين من الأمام جعل قوات المشركين تطبق من كافة الجوانب على قوات المسلمين. هذا الموقف في المعركة جعل خسائر المسلمين تتكاثر، لكن بقي النصر بجانبهم إلى الآخر، لأن نتيجة كل معركة عسكرية لا تقاس بالخسائر في الأرواح فقط، بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوي، وهو القضاء على العدو ماديا ومعنويا. فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمين ماديا ومعنويا؟ أجاب عن هذا التساؤل رحمه الله بقوله: إن حركة خالد كانت مباغتة للمسلمين بلا شك، وقيام المشركين بالهجوم المقابل وإطباقهم على قوات المسلمين من كافة الجوانب وهم متفوقون بالعدد إلى 5 أمثال المسلمين، كل ذلك كان يجب أن تكون نتائجه القضاء الأكيد على كافة القوات المسلمة، ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحقا على قوة صغيرة أخرى من جميع جوانبها ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر 10% من موجودها إلا انتصارا لتلك القوة الصغيرة، ولا يمكن اعتبار فشل تلك القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة ماديا ومعنويا في مثل هذا الموقف الحرج للغاية، لا يمكن اعتباره إلا فشلا له. هذا من الناحية العسكرية. أما من الناحية المعنوية فيقول رحمه الله: إن قريشا لم تستطع أن تؤثر على معنويات المسلمين أيضا، وإلا لما استطاعوا الخروج لمطاردتهم بعد يوم واحد فقط من يوم أحد دون أن تتجرأ قريش على لقائهم بعيدا عن المدينة، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج للقاء قريش بقوته التي اشتركت فعلا في معركة أحد دون أن يستعين بغيرهم من الناس. وفي كتاب حياة محمد ورسالته إنه لمما ينم عن جهل بالوقائع التاريخية أن يستنتج المرء أن المسلمين هزموا في معركة أحد. صحيح أن المسلمين منوا بخسائر باهظة، ولكن من الثابت بالقدر نفسه أن قريشا أكرهت على العودة خائبة أيضا. وهل نقع في صفحات التاريخ على حادثة انتصار واحدة أثبت فيها العدو المغلوب إقدامه في الميدان وانقلب الجيش المنتصر عائدا إلى وطنه من غير أن يأسر أسيرا واحدا؟ ووجد فيها العدو المنهزم الجرأة على مطاردة المنتصرين في غد بعد بضع ساعات من المعركة ليس غير؟ على حين ولى المنتصرون الأدبار لدى سماعهم نبأ المطاردة، هل وجد في صفحات التاريخ مثل هذا؟ ليس من شك أن المسلمين اجتازوا في هذه المعركة محنا قاسية. لقد جرح الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه جراحات بليغة، بل لقد سرت شائعة تقول إنه قتل، وبذلك خيل إلى القوم أن أمر الإسلام قد انتهى قولا واحدا. إن العدو قد يهلل ابتهاجا لما يتراءى في ناظريه من قضاء على الإسلام، ولكن القلب المسلم يجب أن يظل ناعما بالطمأنينة، فالإسلام خالد لا يموت، وكل مصيبة تلم به مهما تكن عظيمة لابد أن تحمل إليه انتصاره الحقيقي متنكرا بقناع. ولا شك أن الصفحات البارزة في معركة أحد هي ثلاث صفحات: انتصار المسلمين الخاطف السريع في الصفحة الأولى من المعركة، وانتكاسة المسلمين وتطويق جيشهم وضياع النصر الذي سجلوه في أول المعركة، وتماسك المسلمين من جديد وانتصارهم أخيرا على المشركين بالحيلولة بينهم وبين الحصول على هدفهم الرئيس من الغزو، وهو القضاء على المسلمين ماديا ومعنويا وإجبار هؤلاء المشركين على الانسحاب من ميدان القتال دون أن يسجلوا ما يمكن تسميته نصرا، بالرغم من المركز الممتاز للغاية الذي حصلوا عليه بعد التفاف خالد بن الوليد وتطويقه للجيش الإسلامي. ولا شك أن الفوارق المادية بين الملتحمين في معركة أحد كانت كبيرة جدا، فالمشركون إذا كان جيشهم قد بلغ في غزوة بدر 3 أضعاف جيش المسلمين، فإن جيش مكة قد بلغ في معركة أحد أكثر من 4 أضعاف جيش المسلمين، مع التفوق الساحق في جودة السلاح ووفرته ووسائل الوقاية الحربية من دروع ومغافر، يضاف إلى ذلك وهو الأهم وجود 200 فرس في جيش مكة يقودها أمهر الفرسان، بينما لا يوجد لدى المسلمين من سلاح الفرسان سوى فرس واحد أو فرسين على الأكثر. ولكن مع هذا التنظيم والقوة الهائلة التي استغرق إعدادها من جيش قريش واستغرق تنظيمها سنة كاملة، فقد انتصر الجيش الإسلامي في المرحلة الأولى من المعركة، وشتت هذا الجيش الصغير ذلك الجيش الضخم الكبير، وأنزل به هزيمة كادت تكون ساحقة لولا نجاح حركة التفاف فرسان خالد. فما هي إذن الأسباب الرئيسة التي مكنت هذا الجيش الصغير من تسجيل ذلك النصر السريع المذهل على ذلك الجيش الضخم الهائل المسلح أقوى تسليح؟ لا شك أن السبب الرئيس هو العقيدة، فالعقيدة دائما السبب الرئيس في كل نصر يحرزه المسلمون على أعدائهم في ذلك العصر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه يخوضون المعارك وهم على صلة وثيقة بربهم، حيث أن السبب الرئيس الذي يجعلهم يبذلون الأرواح رخيصة ويسيرون إلى المعارك فرحين مستبشرين، ويقينهم بأن أسعد الناس الذي يكون محل رضا الله تعالى ورحمته وإنعامه في عالم الخلود هو الذي يفقد حياته مقاتلا في سبيل إعلاء كلمة الله. فالعقيدة الصافية التي جاء بها الإسلام هي دائما السلاح الأول الذي كان يعتمد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك. والعقيدة دونما جدال المصدر الأول للروح المعنوية التي كان وما يزال القادة العسكريون يعتبرونها حتى اليوم لازمة للجند قبل العتاد والذخيرة. فالقوة المادية مهما كانت ضخمة وعظيمة ومنظمة فإنها لا تفيد أصحابها شيئا ما لم يكونوا متسلحين بعقيدة يؤمنون بها ويرون الموت في سبيلها سعادة واعتزازا. وهكذا فإن المسلمين في معركة أحد كانوا يمتازون على خصومهم بالدرجة الأولى بالعقيدة الصادقة والمبدأ الراسخ الثابت السليم. فالعقيدة هي التي دفعت بهم إلى خوض المعركة في استبسال وثبات وتضحية، بينما خصومهم من المشركين لا يحملون أي عقيدة تحفزهم على الاستبسال واسترخاص الأرواح، فهم مشركون لا يربطهم أي سبب بالله تعالى. ليس بينهم من يحمل الاعتقاد بأنه يقاتل في سبيل الله وأن مصيره الجنة إن هو قتل، واتساع رقعة مجال عقيدته وحملها إلى العالم إن هو انتصر. إنما كان جيش مكة خليطا، بعضه لا يدري لماذا يقاتل، وبعضه من المرتزقة الذين من طبيعة حياتهم العيش على السلب والنهب، والآخرون وهم الأقلية من قادة الجيش ومفكريه خرجوا للدفاع فقط عن مراكزهم القيادية المهددة بالانهيار داخل قبيلة قريش العظيمة التي كانت هي الأخرى، يعني قريش صارت منزلتها الممتازة مهددة بالانهيار أيضا بين جميع قبائل العرب. فحشر هؤلاء القادة هذه الجموع بغية استخدامها للإحاطة بالنبي ودينه الذي هو المصدر الحقيقي لهذا التهديد. وهكذا فإن جيش مكة بالرغم من صرف سنة كاملة في إعداده وتنظيمه كان غير صالح من الأساس لتسجيل أي نصر على جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن جيش مكة كان يفقد كل العناصر الأساسية التي لا بد من توفرها لأي جيش يطمع قادته في تحقيق النصر الحقيقي على أعدائهم، وهي أي العناصر الأساسية التي كان الجيش المكي خلوا منها: وحدة الهدف، وحدة الجيش، وحدة العقيدة، وبالتالي الإيمان بصدق هذه العقيدة الذي يجعل حاملها يوقن في قرارة نفسه بأن خذلان هذه العقيدة والنكول عن الحرب في سبيلها جريمة عقوبتها العذاب الشديد الطويل في جهنم. بينما كل هذه العناصر الأربعة التي كانت مفقودة في الجيش المكي كانت متوفرة كاملة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة إذن في أن يسجل ذلك الجيش الصغير هذا النصر السريع على ذلك الجيش الضخم في الصفحة الأولى من المعركة، بل وأن يحول هذا الجيش الصغير حتى بعد الانتكاسة، أن يحول ما بدا من هزيمة النصر وأن يحول بين جيش مكة القوي الضخم وبين تحقيق أي هدف من أهدافه الرئيسة، حيث ظل يقاتل بشراسة وعناد حتى أجبر جيش المشركين الذي أعطته غلطة الرماة مركزا ممتازا، فأجبر جيش المشركين على الانسحاب راضيا من الغنيمة بالإياب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.